بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثالثة في هذا الباب، أي في الكلام على الصداق، حكم المغالاة في الصداق، أي المغالاة أن يكون ثمن الصداق أو المهر مرتفعا جدا مستنكرا، فما حكم ذلك؟ قالوا: يستحب عدم المغالاة في المهر لما يلي. أي يستحب أن يكون المهر يسيرا، يستحب أن يكون المهر يسيرا، وهذا اليسر يختلف باختلاف الأعراف، هذا اليسر يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف البلدان. أولا، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها، وقلة صداقها من يوم المرأة من بركتها ويسرها، تسهيل أمرها أي في أمر النكاح أن يكون الأمر سهلا بألا يحصل هناك كثير شروط وتعسيرات على الزوج، بل يكون الأمر سهلا، يكون الأمر سهلا. وكذلك وقلة صداقها، أي أن يكون صداقها، أن يكون صداقها يسيرا، تقوم به حاجة تلك المرأة، ولا يكون فيه كلفة ولا مشقة على الزوج. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وابن حبان وغيرهم، وإسناده حسن، للخلاف المشهور في أسامة بن زيد الليثي. والأقرب أن حديثه لا ينزل عن الحسن، كما قال ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. قالوا: واليمن البركة، أي تكون المرأة مباركة بهذه الأمور. لذا بعد أن روى عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث عن خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: وأنا أقول، قال: وأنا أقول: ومن شؤم المرأة غلاء مهرها، ومن شؤم المرأة، أو قال: أول شؤم المرأة غلاء مهرها. فهذا يدلنا ويؤيد ما تقدم ذكره من أن المستحب تيسير أمر المرأة باعتبار ما يكون ضمن العقد من تسهيلات، وكذلك ما يكون من أمر الصداق أي المهر. الأمر الثاني عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، أي لو كان الصداق مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون له عداوة في قلبه، وحتى يقول: كلفت فيك علق القربة. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، قد صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفيه ما تقدم ذكره من كراهة المغالاة في المهر. وقوله وحتى يقول كلفت فيك علق القربة قيل حبلها الذي تعلق به، فالمراد تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة، ويروى بالراء أي عرق القربة، ففيه أنه قد بلغ الجهد العظيم لأجل أن يوفي الصداقة والمهر. لذا قال عمر ربما أورث ذلك كراهة في قلب الزوج لأنه تكلف الشيء الكثير لأجل أن تصل إليه المرأة. ففي هذا الحديث مع أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه دلالة واضحة على استحباب التيسير في المهر، على استحباب التيسير في المهر. وقوله ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. الأوقية عبارة عن 40 درهما، عبارة عن 40 درهما. وجاء في حديث عائشة في الصحيح حينما سألها عروة كم كان صداقك، قالت كانت صداق إحدانا أي من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا. قالت أتدري ما النش؟ قال لا. قالت نصف أوقية، يعني كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقهن 12 أوقية ونصف. والأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما، 40 درهم في 12 ونصف كم سيكون؟ من أصحاب الحساب والحسابات؟ بخمسمائة درهم. وتعلمون أن نصاب الزكاة خمس أواقٍ، وهي ما تعادل 200 درهم، وبالجرامات نحو 595 جرام، 200 درهم نحو 595 جرام، 595 جرام، والجرام تقريبا يباع في الأسواق بنحو 100 ريال، يعني كم تقريبا سيكون؟ نحو 60,000. هكذا يا جماعة، يعني 60,000 و60,000 و30,000، هذا كان مهر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم سيكون يا جماعة؟ 60 و60 كم؟ 120 و30 كم يا جماعة؟ 150,000، لأنه 500 درهم، 12 أوقية ونصف 500 درهم، وقلنا بأن الزكاة 200 درهم، يعني سيكون كم؟ ضعف ونصف. واضح يا جماعة؟ يعني نحو 150,000 ريال يمني. هذا كان مهر أمهات المؤمنين، هذا كان مهر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وكذلك كان مهر سيدات النساء بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى رأسهم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قال وعن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية ونشا. قالت أتدري ما النش؟ قلت لا، قلت لا أدري. قالت نصف أوقية، نصف أوقية. وهذا الحديث رواه مسلم، وحديث عمر السابق رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وإسناده صحيح كذلك. فالحاصل أن هذه الأدلة تدل على ما تقدم ذكره من استحباب التيسير في أمر المهر، من استحباب التيسير في أمر المهر. المسألة الرابعة مع التنبيه على ما تقدم ذكره في الدرس الماضي، بأن المهر إذا كان كثيرا بحسب حال الناس هذا جائز، كما قال الله تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فهذا لا بأس، ولكنه خلاف الأولى، فالأولى أن يكون يسيرا سهلا يحصل فيه الرفق بالزوج واليسر في الزواج. المسألة الرابعة: الحقوق الزوجية. هذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، يسمونها الحقوق الزوجية أو الحقوق بين الزوجين، أو حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج. يذكرون في ضمن ذلك ما للزوج على زوجته من حقوق، وما للزوجة على زوجها من حقوق، وهذا يبين لنا كمال هذا الدين وشموليته لكل شيء، فما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها وأوضح حكمها، فلله الحمد. قال: إذا وقع عقد النكاح صحيحا ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين، وهي قوله أولا إذا وقع عقد النكاح صحيحا فيه دلالة على أن العقود الذي يترتب عليها أثرها العقود الصحيحة، العقود الذي يترتب عليها أثرها العقود الصحيحة، أما العقود الفاسدة فإنه لا يترتب عليها أثرها. لماذا؟ لأنها فاسدة. قالوا: ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين، وهي أولا حقوق الزوجة. للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق أي المهر والنفقة أي أن ينفق عليها، وحقوق معنوية غير مالية كالعدل، العدل فيما بينه وبينها، والعدل فيما بينها وبين نسائه إن كان له نساء، وإحسان العشرة وطيب المعاملة. وتفصيل ذلك على النحو التالي: أولا المهر، وهو حق للزوجة على زوجها لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغير ذلك من الأدلة التي سبق ذكرها، تقدم قريبا الكلام على المهر. الثاني من الحقوق للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكنى، فيجب على الزوج تحصيلها للمرأة، أي تحصيل النفقة والكسوة والسكنى، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن، رزق من؟ الأمهات، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالضابط في النفقة، والضابط في الكسوة، والضابط كذلك في السكنة يعود إلى العرف، لأن الله تبارك وتعالى يقول بماذا؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأرجع ربنا تبارك وتعالى حكم ذلك إلى ما تعارف عليه الناس، فما تعارف عليه الناس بأنه نفقة فهو نفقة، وما تعارف عليه الناس بأنه كسوة فهو كسوة، وما تعارف عليه الناس بأنه سكن فهو سكن، لأن هذه الأشياء تختلف من بيئة إلى أخرى، ومن بلد إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، ومن زمان إلى آخر، ولكل قوم عرف، وكل قوم يحكمون بعرفهم وإلى عرفهم، يحكمون بعرفهم ويرجعون في ذلك ويرجعون في ذلك إلى عرفهم في مسألة الطعام، ما هو المقدار الذي ينفق على النساء في عرف البلدة، تكون المرأة كذلك، الكسوة كذلك. يعني إذا كان عرف الناس مثلا في بلدة ما أن الرجل يكسي امرأته في العام مثلا مرتين ثوبا وخمارا ونعالا وما تحتاجه المرأة مرتين، فيكون الواجب عليه كذلك أن يكسوها مرتين، إن كان عرفهم ثلاثا كذلك ثلاثا، إن كان عرفهم واحدة يكون واحدة، وهكذا قل في ما تعرف عليه الناس كذلك في الطعام وفي السكن، لأن الأعراف تختلف وتختلف كذلك الأشخاص، فالغني نفقته وكسوته ومسكنه ليس كالفقير، ولكل واحد منهم عرف، فعرف الغني يرجع إلى غناه، وعرف الفقير يرجع إلى فقره وحاجته، وكل بحسبه وكل بحسبه. فربنا تبارك وتعالى أحال إلى العرف لاختلاف الناس غنى وفقرا، ولاختلاف الناس كذلك في بلدانهم وفي أزمانهم وأمكنتهم، فكل له عرف يرجع إليه عند التنازع. قال: ولقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أنفقوا على من؟ على النساء. فهذا فيه دلالة على نفقة الرجل على امرأته، وفي الأول كذلك في معنى النفقة والكسوة. قال: ولحديث حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه، أي معاوية القشيري رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، أي أن تعطيها حقها، أن تعطيها حقها من الطعام، وتعطيها حقها من الكسوة. قال: ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأحال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرزق أي الإطعام والكسوة إلى المعروف، أي إلى ما تعرف عليه الناس في كل بلدة وفي كل زمان وفي كل مكان. وحديث جابر رواه مسلم، هو في الحديث الطويل في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث معاوية القشيري رضي الله عنه وأرضاه رواه أبو داود وغيره، وإسناده صحيح. وكلها تدل دلالة واضحة على وجوب النفقة والكسوة وكذا السكنى للزوجة. الثالث: إعفاف الزوجة بالجماع مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح، ودفع للفتنة عنها، لعموم قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الجماع. وضابط ذلك الإعفاف، أي الذي يحصل من الزوج للزوجة، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن يكون بحسب الحاجة، لا يقيد بشهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع أو أسبوعين. الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة، أن ذلك يعود إلى الحاجة، إلى حاجة الرجل إلى امرأته، وإلى حاجة المرأة إلى زوجها. فالإعفاف ضابطه هذا، الحاجة من المرأة لزوجها. الأمر الرابع: حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف. حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فيكون حسن الخلق مع زوجته، رفيقا بها، صابرا على ما يصدر منها، محسنا للظن بها. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وجاء في تتمة الحديث: وأنا خيركم لأهلي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. فالخيرية تكون بخيرية الرجل لأهله. الأمر الخامس العدل بين نسائه في المبيت، أي إن كان ذا نسوة كان عنده أكثر من زوجة. العدل بين نسائه في المبيت والنفقة لمن كانت له أكثر من زوجة، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، فإن خفتم ألا تعدلوا، فدل ذلك على ماذا؟ على وجوب العدل، أن الله تبارك وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإنسان إما أن يعدل وإما أنه لا يستطيع أن يعدل فيبقى على الواحدة خشية أن يقع في الظلم. والعدل المراد به العدل الظاهر، المراد بالعدل هاهنا العدل الظاهر، أي في النفقة، في الكسوة، في المبيت وما شابه ذلك من العدل. أما في الباطن في أمر القلب فإن ذلك مما لا يستطيعه ابن آدم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا، يعني قد جاء حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أطيق فلا تكلفني ما لا أطيق، أو كما قيل. والحديث الراجح أن فيه ضعفا، اللهم هذا قسمي فيما أعلم فلا تؤاخذني فيما لا أعلم، أو كما قيل. ثانيا حق الزوج، يعني ما تقدمه من حقوق الزوجة على زوجها، وكذلك من حقوق، يعني تقدم من حقوق الزوجة ما تقدم ذكره: المهر، النفقة، والكسوة، والسكنة، الإعفاف بالجماع، وحسن معاشرتها بالخلق الحسن، والعدل بين النساء إن كنا نسوة. قال ثانيا حق الزوج، وحق الزوج على زوجته أعظم من حقه عليها، لقوله سبحانه وللرجال عليهن درجة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليه كله. والحديث رواه ابن ماجة وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فحق الزوج على المرأة عظيم، هو كما قال علماء رحمهم الله تعالى المرأة في طاعتها لزوجها أوجب عليها من طاعتها لوالديها، طاعة الزوج بعد طاعة الله تبارك وتعالى مقدمة على طاعة الأب، لهذا الحديث ونحوه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، جاء في بعض الروايات لحقه عليها. قالوا ومن حقوق الزوج على زوجته حفظ الأسرة، من حقوق الزوج على زوجته حفظ سره وعدم إفشائها، حفظ سره وعدم إفشائه لأحد، لقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي المرأة الصالحة لا تفشي ما يصدر بينها وبين زوجها، إما من أمر الجماع وإما ما يصدر من الزوج في البيت من الأمور التي لا يحب الزوج أن تظهر على غيره أو أن يطلع عليها غيره. فالمرأة الصالحة تحفظ زوجها في حال الرضا وفي حال السخط، كما في الآية المذكورة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الثاني وجوب طاعته في المعروف، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فالمرأة تطيع زوجها بالمعروف، إذا أمرها بأمر وهذا الأمر خير ومعروف تعمل بذلك الأمر ولا تعصيه، لأن معصية الزوج لا تجوز، معصية الزوج ولا سيما في المعروف لا تجوز بل لا تستقيم فيه، لا تستقيم بسببه الحياة الأسرية، الزوج يأمر والمرأة ترفض، هذه الحياة بئيسة ولا تستمر، ويكون من شؤمها أن يحصل الفراق بين الزوج وزوجته. الثالث تمكينه من نفسها إذا دعاها إلى فراشه ما لم يكن هناك مانع شرعي، مانع شرعي كأن تكون حائض أو نفاس أو ما شابه ذلك محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها، فبات غضبان عليها أي بات الرجل غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا وعيد شديد يدخل هذا الأمر في جملة الكبائر، يدخل هذا الحكم وهذه المسألة في جملة الكبائر. لماذا؟ لأنه ترتب عليه لعنة، ترتب عليه لعن، ومن ضابط الكبيرة أن يترتب عليها لعن، أن يترتب عليها لعن، وهذا فيه تحذير وتهديد ووعيد شديد للنساء اللاتي إذا غضبت على زوجها ثم أرادها زوجها لنفسه أبت وعصت زوجها، فلتحذر المرأة من هذا الأمر، ولتعلم أن هذا سبب للعنة الملائكة لها. بل جاء في الحديث الآخر قال إلا كان الذي في السماء غضبان عليها حتى تصبح، أو قال حتى يصبح. ومنه كذلك ينبه الزوج، ينبه الزوج إلى هذا الأمر، أنه لو حصل مثلا شيء من المرأة من عصيان أو ما شابه ذلك يكون رفيقا بها، فلا يبيت عليها غضبان ويكون سببا للعنة الملائكة لها أو لغضب الله تبارك وتعالى عليه، بل يعفو ويصفح، يعفو ويصفح، وهي من أحق من يعفى عنها ويصفح، قال الله تبارك وتعالى وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الأمر الرابع المحافظة على بيته، أي على المرأة على الزوجة أن تحافظ على بيت زوجها، المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى قوله والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولية وهي مسؤولة عن رعيتها، والحديث متفق عليه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي لا يجوز المرأة أن يطأ غير زوجها ممن لا يحل لها فراشا زوجها كائنا من كان. وقال بعض أهل العلم هذا كناية عن وجوب حصن المرأة لفرجها إلا من زوجها. الأمر الخامس المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق وكف الأذى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، والدخيل الضيف والنزيل، والحديث رواه أحمد وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله. والشاهد من أن المرأة مما ينبغي على المرأة من حقوق زوجها حسن الخلق والمعاشرة و التأدب مع زوجها، وأن تقوم كذلك بأمر زوجها من إصلاح البيت، أمور البيت وأمور الزوج من غسل ملابسه وتهيئة فراشه وغسل ملابس أبنائها وفروشهم وما شابه ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها الزوج ولا يقوم البيت إلا بها، وقد تعارف عليها الناس، وقد تعارف عليها الناس، فهذه كذلك من حقوق المرأة على زوجها، أي القيام بأمر خدمة الزوج وما يحتاج إليه الزوج. بالمعروف، وكل يختلف باختلاف العرف. ثالثا، أو هذه المسألة وهي مسألة خدمة المرأة وقيام المرأة بما يحتاج إليه الزوج من لباس، من غسل لباس أو تنظيف بيت أو ما شابه ذلك مما تعارف عليه الناس، هذه كذلك من حقوق الزوج على زوجته، وهذا كما سمعتم يختلف باختلاف الأعراف. ثالثا، الحقوق المشتركة بين الزوجين. أغلب الحقوق الماضي ذكرها حقوق مشتركة بين الزوجين، وبخاصة حق الاستمتاع وما يتبعه من حقوق، وكذا تحسين كل من الزوجين خلقه لصاحبه وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتعبه أذى ومنة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي هذه الحقوق مشتركة بين الزوجين، كلا الزوجين له حق في الاستمتاع بالآخر، وكلا الزوجين ينبغي له أن يحسن الخلق مع صاحبه ويحسن الظن بصاحبه، وألا يظهر السآمة ولا الكراهة ولا المنة في فعل شيء فعله أو في ترك شيء تركه، لأن هذه من أسباب حسن العشرة وتتمة الحياة الزوجية السعيدة بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.